إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، ومعناه ظاهر، فقوله باب ما جاء أي من الوعيد الشديد، باب ما جاء أي من الوعيد الشديد في من لم يقنع، لم يقتنع، يقنع أي لم يقتنع بالحلف بالله، بالحلف بالله. رجل يحلف له بالله جل وعلا لكن لا يقتنع، فجاء في حق هذا الوعيد الشديد. وهنا مسألة، وهي: ما المراد من هذا الباب؟ للعلماء في ذلك أقوال، ونلخص ذلك في قولين اثنين. ذهب جماعة من العلماء من شراح الحديث أو من شراح الباب إلى أن قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر ما يتعلق بمسألة الأيمان في القضايا، مسألة الأيمان في القضايا، قضية من القضايا يكون عند القاضي فيؤمر مثلا كما جاء في حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، تكون توجه للخصم اليمين فيحلف، فيقول الخصم: والله ما فعلت، يحلف: والله ما فعلت. فعلى الخصم أن يرضى، على الخصم أن يرضى. فبعض العلماء قال هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، أراد ما يتعلق بمسألة الحلف في القضايا، مسألة الأيمان في القضايا، أي هذا الباب أورده في هذا الناحية، في هذا الناحية. وكما قلنا ذلك في باب القضايا، يطلب من الخصم أن يحلف، قل أقسم بالله أني ما أفعل كذا، فإذا حلف وجب على الخصم أنه يرضى وأنه يسلم وأنه يقتنع، ما دام خصمي حلف أنه ما فعل خلاص رضيت به، ترضى بذلك. فقال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. فإن كنت لم تقنع بحلف الخصم فهذا يجري عليك وعيد شديد، يجري عليك وعيد شديد. فهذا قول لبعض شراح الباب، أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر ما يتعلق بقضية الأيمان في القضايا، وذهب كثير من الشراح إلى خلاف ذلك، وأن الأمر عام، أن الأمر عام في كل من حلف لك بالله جل وعلا عليك أن تقتنع، كل من حلف لك بالله في قضايا، في أمر من أمور الماذا المالية، في أمور عادية في حياتك اليومية، رجل حلف عندك بالله عليك أن تقنع وتقتنع بإيمانه، تقتنع بإيمانه. فإن لم تقتنع بإيمانه فهنا ينسحب عليك الوعيد الشديد. فقال المؤلف: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذا الباب إيراده في كتاب التوحيد مناسب، لأن من كمال التوحيد، من كمال التوحيد عند العبد أن يعظم لفظ الجلالة، أن يعظم لفظ الجلالة في قلبه، هذا دلال على تعظيم التوحيد في قلبك، أنك تعظم لفظ الجلالة. فمن تعظيم لفظ الجلالة عندك أنك إذا حلفت بالله ترضى وخلاص، مادام حلفت أنا أرضى، ما سأشكك فيك ولا أتهمك بشيء، وحسابك على الله جل وعلا، لكن خلاص ما سأطالبك. وهذا موجود والله عن بعض الناس جزاهم الله خير على هذا الفعل، يتخاصم مع شخص: أنت فعلت، أنت ما فعلت، أنت فعلت، أنت، فيقول واحد: والله أنا ما فعلت، حلفت يكفيني هذا منك، ما حلفنا ما أطالبك بشيء، حسيبك الله. فتعظيما لفظ الجلالة ذكر في هذا المقام يرفع الملامة، فلا يعاتبه ويقول حسبك الله، ما بينك وبين الله ستجده، أما أنا خلاص ما أطالبك، ما دام حلفت لي بالله وذكرت لي لفظ الجلالة على هذا القسم فلا أطالبك بشيء. فهذا يدل على كمال التوحيد عند العبد، على كمال التوحيد عند العبد أنه يقتنع إذا حلف له بالله جل وعلا. لكن إذا لم يقتنع، إذا لم يقتنع يأتي بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما فعلت، والله العظيم أني ما فعلت، يا أخي لا 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 أنا ما أنصر. يا أخي والله هل شيء أعز من الله، والله ما فعلت، يا أخي ما. هذا الذي لم يقتنع هذا يجري على هذا الوعيد، سيأتي بيان في الحديث الباب. ووجه الوعيد في هذا العبد أنه ما عظم الرب لأن هذا دلالة على أن القلب استهان بلفظ الرب، قلبه استهان لفظ الجلالة. لو كان يعز في قلبه معزة لرب الجلالة جل وعلا لحفظ مكانة هذا الاسم، قل ماذا أنا خلاص بكت الله خلاص ما سأردك، لكن لعدم تعظيم لفظ الجلالة في قلبه يعني يستهين بهذا الأمر، يستهين بهذا الأمر. فمناسبة أو مناسبة إيراد هذا الباب ظاهر، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من كمال التوحيد تعظيم لفظ الجلالة، وخاصة ما يكون في باب القسم. فهذا في قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند صحيح، وذكره الشيخ الألباني في الإرواء، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. في هذا الحديث يقول نبينا: لا تحلفوا بآبائكم، ومر معنا في الدرس الماضي تذكرون إشارة إلى الموضوع الحلف واليمين، وأن الحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، فلا يحلف بالآباء ولا يحلف بالأجداد ولا يحلف بالشرف ولا بهذا، ولا حتى كذلك بالأشياء المقدسة كما سيأتي بيانه، حتى بالرسول لا يجوز الحلف بالرسول، فإن هذا كله شرك. والحلف بغير الله جل وعلا يكون بين أمرين: إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. الحلف بغير الله جل وعلا يكون بين أمرين: إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. فالحلف بغير الله يكون شرك أصغر إن لم يكن فيه اعتقاد، لم يكن فيه اعتقاد، مجرد لفظ، قل وحياتك وحياة أمك وحياة أبوك وراسك وراس أبيك والأمانة والشرف ولقمة العيش والنبي كما يقول عامة الناس عندنا والنبي، هذا كله حلف بغير الله، هذا كله شرك أصغر. لماذا؟ لأنه ماذا؟ ليس قصد الاعتقاد لكن جرع لسانه. لكن إن كان هناك اعتقاد، إن كان هناك اعتقاد بحيث يظن أن هذا الذي يقسم به عنده عظمة، عنده عظمة كعظمة الرب جل وعلا، فهذا شرك أكبر. إن ظن أن هذا المقسم به والذي يقسم به عنده عظمة كعظمة الرب جل وعلا فهذا شرك أكبر. طيب كيف نميز؟ الآن يأتي شخص يقول لك والنبي، أو يقول لك والعيدروس، أو كذا معنى هذه العبارة، ما يدريك أنه يريد التعظيم أو غير التعظيم، هذا على حسب القرائن، على حسب القرائن تدلك على ذلك. فيعني الظاهر اللفظ قد يعطيك، لكن يعطيك أن هذا شرك، لكن ثم ينظر إلى قصد الحالف، فعلى قصده يحكم على هذا اللفظ هل هي شرك أكبر أم أنها شرك أصغر. مثل القرائن مثلا ما يفعل عباد القبور، بعض عباد القبور إذا فعل فعلة فيقول يا أخي نريدك أن تحلف، يقولك عادي سأحلف، يقول تعال احلف عند القبر، يحلف عند القبر، يقول لا ما أستطيع، قبر هذا قبر ولي ما أحلف عنده، هيبة، هذا شرك أكبر لأنه فيه تعظيم. بعضهم كما سمعنا بعض الناس في بعض القرى، بل هذه موجة حتى عند بعض في أصحاب الشرط والشرطة في القرى التي طغت عليها الوثنية، يأتون بلص أو سارق أو متهم بقضية، يقول احلف بالله أنك ما سرقت، والله العظيم أنا ما سرقت، والله ما سرقت، أي شيء أخر ما في مثل الرب ما سرقت أبدا. احلف العيدروس، إيش العيدروس، احلف الآن احلف بالعيدروس أنك ما سرقت، ولا هذا عيدروس هذا ما أستطيع، يتقاقع. لماذا؟ لظن أن إن حلف بالعيدروس ذهب دينه ودنياه، أن العيدروس يغضب عليه، إن حلف عليه إن حلف بالعيدروس كذب سيغضب عليك، وماذا يوبق عليك دينك ودنياك، يصرف عليه اللعنات في مالك وفي أبنائك وفي ماذا في ذريتك، فيتقاقع فلا يحلف بالعيدروس، هذا شرك أكبر. لماذا؟ واضح أنه عنده تعظيم، بل عظم العيدروس أشد من تعظيم الرب. يمكن أن يحلف بالله 50,000 مرة كاذب، لكن يحلف بالعيدروس ولو مرة صادق صعب، لا يستطيع أن يحلف بالعيدروس وهو ماذا؟ وهو كاذب، وإنما ماذا؟ إبرار قسم العيدروس يحلف به صادقا أبدا. ف فيدلك على وقوعي في الشرك الأكبر. فالحلف على هذا الحال. فقال نبينا لا تحلفوا بآبائكم، وهنا الباب باب التمثيل، وهذا يغلب. ذكر نبي الآباء هنا من باب ماذا؟ التمثيل، وهو الذي جاري على ألسنة العرب في أزمانهم، ويدخل في هذا القسم كل شيء يحلف به لغير الله، الحلف بالأبناء، الحلف بالأجداد، الحلف بالشرف، الحلف بالأمانة ونحو ذلك. قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، وهذا واجب، من حلف بالله فليصدق، واجب يا عبد الله. إذا أردت أن تذكر ربك جل وعلا في اليمين وفي القسم وفي الحلف عليك أن تكون صادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واجب عليك. وإلا من حلف بغير من حلف بالله كاذبا فهذه يمين غموس، على قول بعض طائفة العلماء أنه يمين غموس تغمس صاحبه في نار جهنم إن حلفت بالله كاذبا، وهذا يدل على رقة إيمان العبد، يدل على رقة إيمانه، وأعوذ بالله من هذا البلاء. بعض الناس ما يستحي، عنده جرأة عظيمة، تعب أنه كاذب ويحلف بالله، والله 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 والله، هذا ما يجوز، كبيرة من كبار الذنوب وعدم تعظيم لفظ الجلالة ولفظ الرب سبحانه وتعالى. فمن أرى من حلف بالله فليحلف صادق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله. طيب إذا أنت في موضوع ورأيت خصمك حلف لك بالله جل وعلا عليك أن ترضى، يقول صاحبك والله ما فعلت، تصدقه وأمره إلى الله جل وعلا، والله إني فعلت، صدقه. وهكذا من حلف له بالله فليرضى. وقال العلماء طبعا، وهذه قال وهذه الفقرة تابعة للفقرة الماضية، الفقرة الماضية أن الأصل أن الحالف ما يحلف إلا وهو صادق، من حلف بالله فليحلف وهو صادق، فإذا حلف وهو صادق فعليك أن ترضى، فعليك أن ترضى. فبعض العلماء قال هذا مرتب على ذاك، فمن حلف له بالله فليرضى، ومن قال لا، ولو تعلم أنه كاذب خذ بيمينه وحسابه على الله عز وجل، حسابه على الله عز وجل، فإن الله سينصف لك من هذا الضال ومن هذا الكاذب. ولكن من باب تعظيمك لربك جل وعلا أنك إن ذكرت أو ذكر الرب عندك إيفاء وتعظيما لفظ الجلالة أنك ترضى بحلفه. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي برئ من الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى على معنى هذه اللفظة فليس من الله، قال أي برئ من الله، وهذا يدل على هذا الفعل كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، أنك لا ترضى بيمين العبد إذا حلف لك بالله جل وعلا. فإن كنت في موضوع يا عبد الله وقال لك خصمك والله إني ما فعلت، خلاص أنت مصدق عندي تعظيما لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، ولا يكون حالك حال الذي ماذا بعضنا يتنطع يقول لا أنت كاذب، ويقول والله ما فعلت، والله ما فعلت، أقسم لك بالربي وأنا ما نصار في كلامي، وذاك يقول لا أنت كاذب، ما عنده بين أنت كاذب، أنا ما أرضى يا أخي أحب بالله أنت كاذب، هذا ما ينبغي، وخاصة ليس عليك دليل أو برهان على تكذيب خصم، فما عندك شيء ضار ترضى بيمينه وحسابه على الله عز وجل. فشاهد من هذا الباب واضح الدلالة أن من لم يقنع بالحلف بالله فإن الله يتبرأ منه، وذلك لعدم ما تعظيمه لكمال التوحيد، فمن تعظيم كمال التوحيد تعظيم لفظ الجلالة، وذلك إذا حلف لك فإنك ترضى، وهذا كما قلنا على الصحيح من أقوال العلماء أنها عامة، وإلا بعض العلماء كما قلنا قصر هذا الباب على باب الدعاوى فقط، جعل هذا الباب خاص بباب الدعاوى عند القاضي، إذا قال القاضي لخصم ما على أنت يا من أنكرت اقسم بالله، فيقول هذا المنكر والله ما فعلت، فعلى الخصم أن يرضى، يرفع القضية وخلاص انتهى الإشكال، اليمين البين على المدعي واليمين على المنكر. قلنا هذا بعض العلماء خصها بهذا الموقف، بعض العلماء جعلها عامة في أي قسم يقسم به المقسم، فعليك أن ما تبر بقسمه وذلك بأن تصدقه تعظيما لرب العزة جل في علاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. أيضا هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قد مر تقريبا الإلماح إليه في الدرس الماضي، ولا تجعل الله أندادا، فإن هذا من الندية، قلنا والندية أن تجعل لله نظير ومثيل. وهذه الندية تشمل جميع أبواب الدين والمعتقد، سواء كان التنديد في أفعال الرب أو التنديد في ماذا في ذات الرب أو التنديد كذلك في لفظ الرب سبحانه وتعالى. فلا يجعل في ألفاظ الجلالة تنديد، تجعل الرب وتجعل معه من يماثله، من يماثله، هذا من التنديد، ويسمي العلماء بالتنديد الأصغر، بالتنديد الأصغر. ومن ذلك ما قلنا قول ما شاء الله وشئت، فعندنا مشيئة، فمشيئة الله ومشيئة العبد، الله له مشيئة نعم، ورب والعبد له مشيئة نعم، لكن كونك تجعل مشيئة العبد كمشيئة الله سواء، هذا تنديد، هذا تنديد، وهذا لا يجوز كما سيأتي بيانه، وهذا من الشرك اللفظي. ولكن العلماء نبهوا كذلك أن هذا التنديد بالمشيئة قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. قولك قول العبد ما شاء الله وشئت تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. متى يكون أصغر؟ مثلا أصغر إذا جعلت هكذا تقول عامة الناس ما شاء الله وشئت، تجعلها عامة بواو الجمع فقط، هذا من غير اعتقاد، هذا شرك أصغر، شرك لفظي، شرك لفظي، لأنك جعلت لله ند سبحانه وتعالى. وقد يكون أكبر، قد يكون هذه العبارة شرك وكفر أكبر مخرج من الدين والملة، متى؟ إذا ظننت أن لهؤلاء المخلوقين مشيئة كمشيئة الله، مشيئة كمشيئة الله، فهذا شرك أكبر. مثاله مثل من عنده غلو في بعض الأقطاب، بعض الناس من الصوفية في معتقدهم أن هناك أقطاب، أقطاب عبارة عن أولياء بموتهم جعل لهم ربنا جل وعلا منزلة عليا، ومنزلتهم بلغت أنهم يتحكمون في الكون، يتحكمون في الكون، الأقطاب الأربعة، الأقطاب الأربعة، ومن يجعل ماذا ولهم من ذلك لهم ترتيب، عندهم ماذا عندهم النجباء وعندهم الأوتاد وعندهم الأقطاب وعندهم الغوث، فالأوتاد بالأربعين والأوتاد باثنى عشر والأقطاب الأربعة والغوث والأوحد. فيجعلون بعض الصوفية أن لبعض أتباعهم من السادة والأولياء لهم ماذا منزلة رفيعة بلغت منزلتهم أنهم يتحكمون مع الله جل وعلا، فلهم مشيئة في التحكم في الكون. فإذا قال أحدهم ما شاء الله وشئت، ويعني أن مشيئة هؤلاء كمشيئة الله، يعني تقول يا أخي تريد أن تفعل ماذا، وأنا سأذهب غدا إلى دار فلان إذا شاء الله وشاء فلان، ويقصد الولي، ويقصد أن تسيير أموره يكون تحت مشيئة الله وتحت مشيئة الولي، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه ماذا جعل للعبد ما لا يليق إلا بالله جل وعلا، هذا شرك ماذا أكبر وهو مخرج من الملة. أما إذا كان العبد يعرف أن مشيئة العبد هي تحت مشيئة الله، لكن يقول ما شاء الله وشئت فقط، يقول بلسانه، وهو يعترف أن العبد ليس له مشيئة، يعني تخالف مشيئة الرب أو أن تسير مشيئة الرب أو تعاير مشيئة الرب، يعرف ذلك، بل يرى أن مشيئة الله هي العليا وهي العظمى، لكن ماذا مما عهد عليه بلسان يقول ما شاء الله وشئت، فهذا شرك لفظي وهو شرك أصغر. فينظر على قصد القائل، فإذا قال ما شاء الله وشئت ويعني بذلك أن للعباد مشيئة كمشيئة الله في التسيير والتدبير، فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهذا شرك أصغر. ولهذا سيأتي معنا أن الأصوب في هذا الباب أن تقول إما أن تقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا كما سيأتي بيانه في هذا الباب. فإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد وما الواضح أن من كمال التوحيد الواجب نفي التنديد، من كمال التوحيد الواجب نفي التنديد عن الرب، سواء كان التنديد الأكبر أو التنديد الأصغر، سواء كان التنديد في الاعتقاد أو التنديد في الألفاظ، لابد أن ماذا يحرص، ماذا أن يحرص المؤمن على نفي ألفاظ الشرك من لسانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن قتيلة، وقتيلة صحابية مهاجرة وليس لها إلا هذا الحديث، ليس لها إلا هذا الحديث عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. سبحان الله، يهودي في شرك ومع ذلك ماذا يريد؟ أن يغمز ويطعن في أهل الإسلام. قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. انظر لهذا اليهودي، يهودي تربص لهذه العبارات، يسمعنا الصحابة يقولون في كلامهم ما شاء الله وشئت، ويقولون والكعبة، أي قسم، يقسمون بالكعبة. قال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، وهو كذلك في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، في الصحيح المسند، وهو أيضا في الصحيحة للشيخ الألباني، في الصحيح المسند وفي الصحيحة. الشاهد أن هذا اليهودي ترصد هذه العبارات على المسلمين وأتى بها لنبينا وقال أنكم يا أمة محمد وأن أتباعك يا رسول الله وقعوا في الشرك، ما شركهم؟ يقولون ما شاء الله وشئت والكعبة. فماذا فعل نبينا؟ أمر الصحابة ماذا؟ أن يعدلوا هذه العبارات وأن يقولوا ورب الكعبة. لماذا؟ لأن الكعبة تعظيم الكعبة، تعظيم الكعبة، ولا وليس هناك معظم سوى الرب، ليس هناك معظم سوى الرب. فلا يقال ماذا؟ فلا يجوز الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله معناه تعظيم له. خذ قاعدة، الحلف تعظيم، إن حلفت بأي شيء اعتبر نفسك أنك معظم له، وهذه المرتبة لا تكون لله جل وعلا. فقولك الكعبة هذا تعظيم، وهو تعظيم غير شرعي، غير شرعي، فلا يجوز الحلف بالكعبة. وإن أردت تعظيم الكعبة فحلف بربها، تقول ورب الكعبة، فهي تعظيم ما لرب الكعبة، وكذلك تضمنا فيه تعظيم الكعبة. وأما قول ما شاء الله وشئت، مر معنى أن هذا تمديد، وأن هذه ماذا؟ مساواة، مشيئة العبد مشيئة الرب. فلا يزاح أو يزال هذا الإشكال إلا بإزالة الواو، لأن الواو في لغة العرب تستلزم مطلق الجمع، الواو في لغة العرب تستلزم مطلق الجمع، فبإزاحتها ووضع ثم يختلف المعنى، يختلف المعنى، لأن ثم تفيد ماذا؟ التراخي رتبة وزمنا. وهنا فائدة كذلك، هل يقال بعد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من اليهود التحريم؟ قال علماء لا، ليس مع ذلك أن ما استفاد ذلك إلا من اليهودي، لا، قال علماء بل هذه الأشياء قد منع منها الصحابة، هذه الأشياء قد منع عنها الصحابة، نبينا من قبل أن يسمع كلام اليهودي قد نهى عن ذلك، النبي قد نهى عن ذلك قبل أن يسمع كلام اليهودي. لكن يحمل هذا الحديث على أن نبينا بعدما نهى الصحابة عن هذه العبارات وجد من بعض الصحابة من لربما لا زالت هذه الكلمات على لألسنتهم، فسمعها اليهودي فجاء بها إلى نبينا، فصلا ماذا؟ كرر المنع، كرر المنع. فلا يقال، بعضهم انظر كيف نبيكم أخذ العقيدة من يهودي، علم واستفاد أن هذه الأشياء شركيات من يهودي، قال لا، لا يحمل ذلك، بل جاءت الأحاديث كثيرة أن نبي ماذا نهى عن قول ما شاء الله وشئت، وقد مر ذلك معنى وسيأتي كذلك معنى بعضها، حديث ابن عباس نهى نبينا عنها قبل أن يسمع اليهودي. وكذلك الحلف بغير الله قد جاء ذلك أحاديث كثيرة، فنبينا قد نهى عن هذه الأشياء قبل وجود اليهودي وقبل سماع الكلام اليهودي، لكن يحمل أن هذا اليهودي سمع من بعض الصحابة من ربما يزال يتلفظ بهذه الألفاظ فتمسك بها وأتى به إلى رسول الله، فنبي ماذا؟ إنما أعاد النهي وأمر ماذا؟ أن يعدلوا هذه العبارات. ويستفاد أيضا من هذا الحديث ماذا؟ على أن قول القائل ما شاء الله وشئت والكعبة أن هذا شرك. انظر قال يهودي ماذا؟ إنكم تشركون، قال يهودي إنكم تشركون، فنبي أقره، أقره على أن هذا شرك، على أن هذا شرك. لكنه ماذا؟ شرك أصغر، لكنه شرك أصغر، لأن لو كان شرك أكبر لماذا؟ لا كان لهم كلام آخر وزجر آخر، لكن كما سيأتي بها أن هذا من شرك الأصغر. لكن يستفاد أن هذه العبارة فالحل بغير الله شرك، وقول قال ما شاء الله وشئت هذا شرك. وأيضا يستفاد قبول الحق ممن جاء به، قبول الحق ممن جاء به. من الذي أتى بهذا بالحق هنا؟ يهودي، يهودي أتى بملحظ وملاحظة واضحة صحيحة، فنأخذ بعين الاعتبار، نأخذها بعين الاعتبار. فلو جاء خصمك أو جاء عدوك أو جاء ماذا من كان ضدك بأمر حق، خذ اقبل منه، يقول يا أخي اسمع أنا صحنا عافنا بينه وبيك مشاكل يا أخي، لكن فيك خصلة أرجو تغيرها، اسمع منه، إن كان الخصلة كما قال خصلة ذميمة فيه غيرها، اقبل منه، لا تقول أنت خصمي لا أخذ منك. انظر هذا يهودي ومع ذلك ماذا؟ قبل نبي من الحق منه، صحيح هذا يوجد عندنا، فقبلوا منه ماذا؟ ونصح أصحابه بترك ما كان يفعلونه. وكذلك فيه كما قال العلماء أن اليهود أعلم من النصارى في مسائل التوحيد، اليهود أعلم من النصارى في مسائل التوحيد، وهذا واضح. فاليهود عندهم علم وليس عندهم عبادة، والنصارى العكس، النصارى عندهم عبادة وليس عندهم علم. ومن تأملها في هذه المجتمعات يرى ذلك واضحا بينا، النصارى عندهم عبادة، عندهم ما يسمى بالصلاة الكنيسة، عندهم ما بالتوجه إلى يسوع، عندهم الصوم، ما يسمى أنهم صوم أحيانا يصومون صوم خاص، ونحن عندهم عبادة تعبد. وكذلك القسيسين يتركون الزواج، يتركون النكاح، لا يتزوجون تقربا لله جل وعلا، والمسيح يسوع يعمرون الكنائس، عندهم عبادة النصارى، لكن في العلم جهلة، ما عندهم علم حتى في توحيد الله ما عندهم، بل حتى في عقيدتهم. كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان يناقشهم في قضية التثليث، ما وجدهم حل، يعني يناقش أكابرهم، أكابر النصارى من القسيسين والرهبان، ناقشوا في مسألة التثليث من معتقدهم ما عرفوها، بل حتى هم ما استطاعوا يشرحون لغيرهم، يعني معتقد عقيدة مبنية على النصارى وما استطاع الكبار أن يبينوه لعوامهم، لأنهم ما استحضروها فضلا عن يشرحوه لغيرهم. هؤلاء النصارى عندهم عبادة لكنهم في باب العلم جهلة، بخلاف اليهود عندهم علم. انظر لهذا اليهودي قال يا محمد إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، انظر راعة يعرف هذا ملحظ شركي، ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة هذا شرك، كيف عرف؟ عندهم علم، عندهم التلمود، عندهم التوراة، عندهم الكتب مصحف موسى يقرون، عندهم علم، لكن في العبادة هم من أخبث خلق الله، ما عندهم عبادة، عندهم الفجور وعندهم ماذا؟ ما الغماس الشهوات والملذات. وأما أهل الإسلام فقد جمعوا بين العلم والعبادة. فشاهد هذا ما يستفاد من هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أيضا، أي للنساء، قال له أي عند النساء، وكذلك صحيح ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة هذا الحديث الذي سيأتي عندنا. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. انظر يأتي رجل للنبي يقول ما شاء الله وشئت، أراد هذا الرجل أن يظهر احترامه لنبينا عليه الصلاة والسلام وأن يظهر مدى تقديره لنبينا، فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب نبينا عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا، هذه ندية. وكما قلنا الندية على قسمين، إما ند أكبر وإما ند أصغر، فعلى حسب ما قصد القائل، على حسب قصد القائل. وهذا يدلك على أن الندية تكون حتى في الألفاظ، التنديد يكون حتى في الألفاظ. الرجل قال فقط ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، فهذا من جعل أنداد مع الله، أنك تشارك الله في الألفاظ. قال قل ما شاء الله وحده، أمره نبينا عليه الصلاة والسلام أن يوحد الله في المشيئة، قل ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل. وقد مر معنا ذلك أن العبد في ذلك درجات، إما أنك تقول ما شاء الله وحده وهذه الدرجة الكاملة، أن تجعل مشيئة لله فقط، هذا هو التوحيد وهذا هو الإخلاص وهذا القمة، ولك أن تقول ما شاء الله ثم شئت، وهذه الدرجة الجائزة وهي الدرجة الجائزة، فلك أن تقول ذاك ولك أن تقول ذاك، لك أن تقول ما شاء الله وحده ولك أن تقول ما شاء الله ثم شئت، هذا ما فيه شيء، هذا كله وارد، وعلى هذه الأدلة جاءت الأدلة. وثم اختلف العلماء كما قلنا أيما الأفضل، فالأفضل ذلك أن تقول إن أردت الأفضل والأكمل والأتم أن تقول ما شاء الله وحده، وإن أردت جائز الجواز تقول ما شاء الله ثم شئت باستخدام ثم، لأن بثم ما يفيد التراخي والابتعاد رتبة وزمنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. هذه رؤية منامية رآها طفيل رضي الله تعالى عنه. ماذا رأى؟ قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. قال: قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. اليهود عاتبهم الطفيل رضي الله تعالى عنه بأنكم أنتم القوم، يعني من في ديانتكم تدينكم لولا أنكم تقولون أن عزير بن الله. قال: فقالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انظر رؤية منامية رآها الطفيل في أن يمر على ماذا؟ على أهل الكتاب. مر على اليهود مدحهم سوى هذه الخصلة أنهم عبدوا من العزير لله جل وعلا، ابن لله عز وجل، فردوا عليه: وأنتم كذلك لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومر على النصارى وعاتبهم أنهم جعلوا المسيح ابن الله، وهم عاتبوه بالمثل أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أي قمت الصباح وأخبرت أصحابي الذي عندي الرؤية التي رأيتها في منامي. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، أي نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو كذلك في الصحيح المسند لشيخنا مقبل، رواه ابن ماجة وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل. فشاهد أن هذا الحديث واضح، ونفس حديث ماذا؟ حديث قتيلة في ماذا؟ في النهي عن قول القائل ما شاء الله وشاء محمد، وأن هذا من الشرك، وأن هذا من الشرك، وأيضا من الشرك الأصغر، واضح. لأن قول النبي قال: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني، يعني كان يسمعها لكن ما منعهم إعلان، لم يمنعهم. ولو كان من الشرك الأكبر لترى ما تركهم، لكن تركهم لما؟ لأنه شرك أصغر. فهنا بقي الإشكال عن العلماء: ما الذي كان يمنع نبينا من إنكار ذلك؟ قال العلماء: أنه لم يؤمر، أنه لم يؤمر من ربه بمنع هذه العبارة. فقال: ما هذا يحمل، وهذا أوجه وهذا أصوب التوجيهات لمنع النبي من إنكار هذه الكلمة عليهم، أنه كان ينتظر الأمر من ربه جل وعلا في منع هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد. فلما جاءه ماذا؟ الوحي من عند الله جل وعلا، ماذا منع هذه الكلمة؟ قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا كما قلنا الدرجة الكاملة التي ينبغي على المسلم ماذا؟ أن يقولها. وأما إذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا من الدرجة الجائزة ولا شيء فيها. فخلاصة هذا الباب باب قول المؤلف باب قول ما شاء الله وشئت أنها تنتقل بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن العبد ماذا ينبغي أن يخلص ماذا العباد الله جل وعلا في ألفاظه فيقول ما شاء الله وحده، هذا الأكمل والأوجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. بوب المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بهذا التبويب، باب من سب، من سب الدهر. ما هو الدهر؟ الدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان، كاليوم والليلة والأسبوع والسنة، هو الزمان. باب من سب الدهر. ما معنى السب؟ قال علماء السب هو التنقص، السب هو التنقص، السب هو التنقص، وهو درجات، وهو درجات. وأعلى صور السب اللعن، أعلى صورة من صور السب اللعن. هذه أعلاها. وهناك من السب ما يكون ماذا؟ مثل نسبة النقائص، هذا من السب. من ذلك نسبة الشر إلى الزمان، هذا من السب. فالسب درجات، السب درجات. فأعلى صور السب اللعن. وسنتهد بيانك في هذا الباب. قال باب من سب الدهر ماذا فعل؟ قال فقد آذى الله، فقد آذى الله. ما هي الأذية؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى، قال الخطابي رحمه الله تعالى: الأذية في اللغة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الخطابي رحمه الله تعالى: قال الأذية في اللغة ما خف أمره، ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. هذه الأذية، هذه الأذية. فانظروا تعريف الخطابي رحمه الله تعالى الأذية. قال ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. هناك شر وهناك مكروه يقع عليك، لكن هذا الشر وهذا المكروه في مقياس هو خفيف، في مقياسك هو خفيف، بحيث ماذا؟ أثره ضعيف، أثره ضعيف، هو شر، هو يعني شر واجهك، لكن هذا الشر وهذا المكروه ضعيف، لا شيء، لا شيء. فهذا تسمى أذية، تسمى أذية. فالذي يسب الدهر فكأنما آدى الله، الذي يسب الدهر فكأنما آدى الله جل وعلا. لكن انظروا فرق يا أخوان بين الأذية وبين الضرر، فرق بين الأذية وبين الضرر. فعكس الأذية الضرر، الضرر ما عظم أثره، الضرر ما عظم أثره، هذا الضرر هو شر ومكروه لكن عظم أثره وعظم أمره. هذا لا يصل إلى الله جل وعلا، لا يمكن لأحد أن يضر الله عز وجل، كما قال تعالى: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. قد تصل نعم أذية العباد على الله جل وعلا، قد تصل أذية العباد لله عز وجل، لكن لن تصل مضرة من العباد لله، الضرر لن يصل، العباد لن يستطيعوا أن يضروا الله جل وعلا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. لا أحد العباد كلهم لو اجتمعوا على أن يضروا الله جل في علا ما ضروه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني جل في علا. لكن أذي قد أذي قد تصل الله جل وعلا من عباده من بعض سلوكياتهم. لكن ماذا أذيه؟ أذيه ما هو شيء خفيف، شيء خفيف، وهذا واضح. فرب رجل ماذا عزيز في قومه قد تأتي أذية من بعض الناس، يا أخي فلان آذاني هذا خلص منه آذاني، تصل أذية. لكن ما هي أذية؟ شيء خفيف ليس من مضر يضر عليك في حياتك وينغصها، لا ليس من تنغيص. فربنا جل وعلا قد يصل إليه من عباده الأذية، لكن ين يصل ضرر من عباد الله، لأن العباد لن يستطيع أن يضر الرب جل وعلا. فهذا ما يتعلق قالوا باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، من أنواع الأذية لله جل وعلا أن يسب الدهر، أن يسب الزمن، أن يسب الزمن. وسب الزمان إخواني في الله وسب الدهر محرم، سبه محرم، وهذا كما يقال ينافي لكمال التوحيد، يعني منافي لكمال التوحيد أن ماذا؟ أن يسب الدهر. لأن معنى سب الدهر أنك تنسب الأفعال للدهر، لأن معنى سبك للدهر أنك تنسب الأفعال لغير الله جل وعلا، تنسبها للدهر، تنسبها للدهر، وهذا منافي لكمال التوحيد الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب، هذه الآية فيها حكاية عن ربنا جل وعلا لقوم كفار من الدهرية يسمون بالدهرية، وهكذا تبعهم بعض مشركي العرب ممن لم يؤمنوا بالبعث والنشور. ومعتقد الدهرية معتقد إلحادي، يقولون ينكرون وجود الرب جل وعلا، ينكرون وجود الرب جل وعلا، وينكرون البعث والنشور. وعقيدتهم أن الزمن هو الذي يتحكم في الكون، الزمن هو الذي يتحكم في الكون، فقال: فمرور الأيام والليالي هي تأتي بالوفاة، يكون الصغير ماذا؟ جنين، ثم يكون ماذا؟ طفل، ثم يكون يانع، ثم يكون غلام، ثم يكون شاب، ثم يكون فتى، ثم يكون رجل، ثم يكون كهل، ثم يكون مسن، ثم عجوز، ثم يموت. بماذا؟ بمرور الأيام. قالوا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الزمن تعاقب الأيام والليالي علينا هي تؤثر في حياتنا وفي بعثنا وفي ما هي عادتنا، فقط الدهر، ليس هناك رب. فهؤلاء فرقة ملحدة تسمى بالدهرية، وكذلك بعض الكفار العرب كانوا يعتقدون هذا المعتقد، ينكرون وجود الرب جل وعلا، فحكى ربنا هذا القول عنهم. طيب، بقي الآن قد يقول قال: ما وجه، أين الشاهد؟ المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهؤلاء قوم يعظمون الدهر، هؤلاء قوم يعظمون الدهر، فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر. إذن ما هو الرابط، ما هو الجمع بين هذا الباب وبين الآية؟ قال علماء: وجه الجمع أن الدهرية من معتقدهم يعتقدون أن الدهر أي الزمان هو المؤثر، هو المؤثر في الكائنات، وهو المؤثر في الحوادث، وهو المؤثر في المخلوقات. هذا قول من؟ قول الدهرية. طيب، نأتي الذي يسب الدهر. يقول علماء: الذي يسب الدهر ما يسب الدهر إلا لاعتقاده أن الدهر مؤثر، مؤثر على الحوادث، مؤثر في الحوادث. رجل مات عليه ميت في يوم الأيام، فقال لعنك وسب اليوم. لماذا هذا اللعن؟ لماذا هذا السب هذا اليوم؟ هذا لابد من اعتقاد في قلبه أن هذا أن اليوم له تأثير بالوفاة، له تأثير في الوفاة، صار له حادث أو قتله مصيبة في يوم معين أو ليلة معينة، فقام ويصبح يسب ويذم ويلعن ويشتم هذا اليوم. هذا الاعتقاد، هذا السب من أين جاء؟ جاء من اعتقاد في قلبه أن هذا اليوم له تأثير في الحوادث، اليوم أثر في الحرب فسبه، فانظر إلى وجه الشبه. فوجه الشبه بين الدهرية وبين من يسب الدهر أن الدهرية وساب الدهر يتفقان على أن الدهر ماذا يؤثر؟ يؤثر في الحوادث. فناسب إيراد هذه الآية في هذا الباب، أي أن من خصال الكفار أنهم يعتقدون أن الدهر يؤثر، أن الدهر يؤثر. فهذا وجه الشافة تنبه لذلك، لأن بعض قد استشكل أي يقول هذه الآية فيها مدح، أن هذه الآية يعظمون الدهر، والباب في ماذا؟ تنقص للدهر. فكيف الجمع من هذا الباب؟ أنك تفهم أن وجه الرابط أن الدهرية يعتقدون أن الزمن يؤثر، وكذلك الذي سب يسب دهر ما سبه الاعتقاد أنه يؤثر، فالوجود التأثير وكان الرابط. فالشاهد من ذلك أن يعلم أن من اعتقاد الكفار أن ماذا؟ أن الدهر يؤثر، وهذا اعتقاد باطل واعتقاد الوثنيين وليس من اعتقاد أهل التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، وهنا صحيح أي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وجاء كذلك بمسلم لكن على لفظ آخر، هذا المأثور عندنا في الباب في صحيح البخاري، وجاء أيضا في مسلم لكن بلفظ آخر في تنبل ماذا الألفاظ الحديث. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب، هذه الأحاديث مع الرواية فيها أول التحريم، تحريم سب الدهر لا يجوز بل يحرم، وهو منافي لكمال التوحيد الواجب، لا يجوز أن يسب الدهر، فلا تسبه، لا تتنقص الدهر، الأيام والأسابيع لا تسبها. والعلماء في ذلك مسائل، لكن هم كما قال ليس على المقام، حول العلل الذي تمنع من أجلها سب الدهر، لكن بالجملة أن هذا مما حرمه الله جل وعلا، ولأن ذلك فيه أذية، فيه أذية لله جل وعلا. يؤذين ابن آدم يسب الدهر. قال تعالى وأنا الدهر. وقال العلماء وجه ماذا تحريم سب الدهر، لا الدهر ليس له شيء، لماذا يسب الدهر؟ يعني تخيل حالك كحال رجل كان يمشي فصدم بسارية، هو كان منشغل غمض عينيه مثلا أو كان يفكر في السماء فما وجد له سارية، فماذا فعل؟ فقام سب السارية. لا، مش جاء بش هذا المكان، يا صمخة يا جاهلة يا صخرة يا عمود يا. الآن العاقل ماذا سيقول له؟ سيقول ها أنت عاقل؟ ما أنت عاقل، هذا السارية ما لدخل، هذا موجود هنا، يعني تركيبه هنا، أنت الخطأ منك، ليست لها قدرة على التحرك. يعني لو كانت عاقلة هي تعمد أن تأتي عندك حتى تنصدم بها، لا، هي محلها. فكذلك الزمان ليس هو محل حوادث أصلا، الزمان ليس هو الذي مؤثر في الحوادث، هو يعقب الليل والنهار فقط، محل حوادث. ما الذي يحدث في الحوادث؟ هو الله جل وعلا، ربنا هو الذي يوقع في الزمان الحوادث، ربنا يجعل مصيبة هنا ونكبة هنا، رزق هنا، نعمة هنا، سراء هنا، ضراء هنا، هذا الذي يجعله الله عز وجل. أما الزمان ما له أي علاقة، الزمان ليس له تأثير في وضع الحوادث. فالذي يسب الدهر كما قال سب لمن لا يستحق السب، عبارة عن سب لمن لا يستحق السب، وهذه أذية. ووجه الأذية كذلك لأن سب الدهر يرجع إلى من؟ إلى الله جل وعلا. سب الدهر في الحقيقة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن سب الدهر في الحقيقة لا يرجع إلى الدهر، يرجع إلى من؟ يرجع إلى الله عز وجل. انظر، قال ربنا جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي ما الذي يقلب الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا. ليس تحريك الليل والنهار هو ماذا؟ بتأثير الزمان، الزمان هو الذي يحرك نفسه بنفسه، يمر الأيام والليالي ويحدث فيها البلايا والمصائب، لا، هذا ليس للزمان، وإنما هذا لله جل وعلا. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحدث الحوادث من المصائب والنكبات في ماذا؟ في الأيام والليالي، في الأيام، في الأسابيع، في الشهور، في السنون، في السنين، هذا كله بيد الله جل وعلا، ليس للدهر في ذلك دخل وليس في ذلك تأثير، وإنما هو مخلوق، الدهر مخلوق، مخلوقات الله، وربنا يقلبه كيف شاء، يقلب الليل والنهار. فالذي يسب الدهر هو في الحق من يسب من يسب من يقلب الدهر هو من وهو الله جل وعلا. تأتي فائدة أخرى وهي هل معنى هذا في قول الله جل وعلا وأنا الدهر هل معنى ذلك أن الله يسمى بالدهر؟ هل معنى ذلك أن الله يسمى بالدهر؟ الصحيح لا، الله عز وجل لا يسمى بالدهر، الله لا يسمى بالدهر، فلا يقال أنا من أسماء الله الدهر، وذلك لأمور. قال العلماء لو كان من أسماء الله الدهر، لو كان من أسماء الله الدهر لكانت قول من قال وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر لكان صحيحة. ولا لو قلنا أن الدهر هو الله، لو قلنا أن الدهر هو الله على قول من قال أنه هو الله، هذه الآية وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر، إلا من؟ إلا الله. هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، فربنا ليس بالدهر. لو كان ربنا الدهر لكان هذه العبارة صحيحة، وهذه العبارة ليس بصحيح، العبارة الشركية. هذا الرد الأول. الرد الثاني كذلك قال العلماء أن الأصل في أسماء وصفاته أو في أسماء الله أنها مشتقة، الأصل في أسماء الله أنها مشتقة يشتق منها، ولهذا فهذا من معاني أنها حسنة، من معاني أن أسماء الله حسنة أنها مشتقة يشتق منها صفات، الأسماء يشتق منها صفات، السميع يشتق منه ماذا؟ السمع، وأن الله يسمع. البصير اسم أسماء الله البصير يشتق منه ماذا؟ البصر، وأن الله يبصر يشتق منه أشياء. لكن الدهر قال العلماء هذا مجامد، اسم جامد لا يشتق منه شيء، جامد. إيش تشتق من اسم الدهر؟ ما فيه اشتقاق، اسم جامد، فماذا؟ فليس في ماذا صفة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. فمن صفة أن الله جل وعلا من صفة الحسن في أسماء الله أنها مشتقة يشتق منها ماذا صفات. فقال العلماء فإذا وجد أن اسم ليس مشتق ولا إنما جامد هذا لا يليق أن يكون اسما لله، ومن ذلك مثلوا بالدهر. الدهر ماذا؟ اسم جامد لا يؤخذ منه اشتقاق، فليس في ماذا اسم معنى الحسنية أو معنى الحسنى لأسماء الله، فنفى العلماء أن يكون الدهر اسم لأسماء الله. ثم قالوا في هذا الحديث يعطيك دلالة، قال ربنا قال في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. الآن أسألكم سؤال، يقول ربنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ابن آدم هل يسب الله أم يسب الزمان؟ يسب الزمان. يقول ربنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي ماذا؟ أي أنا رب الدهر. فتقدير هذا الحديث أنا رب الدهر، فقول ربنا جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، بني آدم ماذا فعل؟ ما يسب الله، حاشا، أهل الإسلام يسبون الله جل وعلا، لكن يسبون الزمان، ذاك يلعن اليوم، ذاك يلعن الأربعاء، ذاك يلعن شهر صفر، يسبون أيام، ذاك يلعن اليوم الذي ماذا ولد فيه ذاك العدو، يسبون الأيام والشهور. فسبهم الذي يقع في الزمان هو سب للدهر، لكن في الحقيقة ما لمن يرجع؟ في الحقيقة يرجع إلى ربه وهو من؟ وهو الله جل وعلا. فتقدير هذا الحديث يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا رب الدهر، وأنا رب الدهر، فمعنى ذاك ليس معنى الدهر أنه اسم أسماء الله، وإنه تقدير ما تقدير محذوف وتقديره أنا رب الدهر. وبهذا نعلم أن اسم أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، وذلك لما سمعتم. أولا لو أن الدهر اسم من أسماء الله لكانت الآية وما يهلكون إلى الدهر صحيحة، وهذا على خلاف ماذا الظاهر. والثانية أن من أسماء من شرط أسماء الله أن تكون حسنى، ومن حسنها أن تكون مشتقة، واسم الدهر اسم جامد ليس مشتق. والثالث أن الآية فيها تقدير، والسياق الحديث يدل ذلك، فقول ربنا جل وعلا يؤذين ابن آدم يسب الدهر أي يسب الزمان، وأنا الدهر أي أنا رب الزمان، أنا رب الدهر. فشاهد من هذا أخواني في الله أن سب الدهر ماذا لا يجوز، وأنه محرم. فسب الأيام وسم الأسابيع والشهور هذا لا يجوز. بقي مسألة أخيرة نختم بها المجلس حتى يفهم هذا الباب حق فهم. طيب متى يكون الرجل ساب للدهر للزمان؟ قال العلماء هناك صورة يكون فيها التفصيل، وهو إن ذكر أحد الناس ذكر شيئا عن الأيام والليالي لكن من باب الوصف، من باب الوصف هذا جائز، مثل سيقول يا أخي إيش هذا اليوم؟ يقول يوم بارد، هذا يوم بارد. إيش هذا اليوم؟ يوم أخي ريح، ريح شديد في اليوم. إيش هذا اليوم؟ حار. الآن حار وباد وريح وعاص، إيش هذا؟ هذا وصف، هذا وصف. أنت ما تسبه وما تتنقصه، لكن تصف حالته، تصف حالته، هذا ليس فيه شيء، الوصف ليس فيه شيء. كما قال ربنا جل عن لوط، قال هذا يوم عصيب، يوم عصيب، يوم صعب. فهذا وصفه، هذا وصفه. فكون الشخص يأتي بوصف لهذا اليوم أو للليلة أو الأسبوع، هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. يقول هذه سنين، سنين عجاف، أي شادة قحط فيها، هذا وصف، وصف السماء موجود فيها، وصف هذه العجاف والجدب والقحط موجود. فأنت تصف، فكونك تصف اليوم بما فيه، هذا ليس يعد سبا، هذا لا يعد سبا. أما كونك تعيبه وتسبه وتذمه وتلعنه، فهذا يكون صاحبه ماذا؟ بين الشرك الأكبر والأصغر. أما إن كان قصدك ليس الوصف وإنما السب، تسبه تذمه تلعنه تنسب إليه النقائص، فهذا يكون صاحبه بين الشرك الأكبر والأصغر. فإن اعتقد أن الزمن هو الفاعل، هو الفاعل حقيقة، وهو المؤثر على إيجاد هذه المصائب، فهذا شرك الربوبية، كهذا كحال الدهرية يعتقد أن الزمن هو الذي يؤثر، الزمن هو الذي يخلق الحوادث، يخلق الحوادث والذي يسير أحوال العباد. فإن كان العبد ينتقص الدهر على هذا الوجه بأن هذا الحوادث من صنع الدهر، فهذا شرك الربوبية. وإن لم يعتقد ذلك، وإنما يعتقد أن هذا الحوادث هي بتقدير الله جل وعلا، لكن يسب الدهر لأنه محل الحوادث، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. فهذا ما يتعلق بباب من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. وبه نعلم ماذا، ما معنى الدهر وما معنى الأذية، ونعلم ما هي المستويات في السب. فإن كان العبد قصده وصف، كتمر أيام حارة، تقول هذا يوم حار، يوم شديد للحرارة، في البرودة رطوبة شديدة هذه الأيام، الله المستعان، هذا وصف ليس في ذلك شيء. ولكن قصدك الذم والتنقص واللعن، فهذا ماذا؟ من سب الدهر، وهذا لا يجوز. بهذا انتهي من درسه.